الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السير إلى بنا والنزول فيها. ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر، فإذا وصلوا إلى منى عملوا ما يأتي: رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلقطوا 7 حصيات مثل حصى الخذف أكبر من الحمص قليلا، ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد واحدة، ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له، فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى ب7، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. ويكبر مع كل حصاة فيقول: الله أكبر. ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوها. ويرمي خاشعا خاضعا مكبرا الله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثير من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم، فإن رمي الجمار من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم. ثم بعد رمي الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي، أو يشتريه فيذبحه. وقد تقدم بيان نوع الهدي وصفته ومكان ذبحه وزمانه وكيفية الذبح، فليلاحظ. ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا، أو يقصره، والحلق أفضل، لأن الله قدمه فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة 3، وللمقصرين 1، ولأن الحلق أبلغ تعظيما لله عز وجل، حيث يلقي به جميع شعر رأسه. ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعا، لما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا. وإذا كان القزع منهيا عنه لم يصح أن يكون قربة إلى الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تعبدا لله عز وجل، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط، فإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء. والسنة أن يتطيب لهذا الحل، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، الحديث متفق عليه. وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وذكره البخاري تعليقا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم أمرنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي. ذكره البخاري في باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإذا كان مفردا أو قارنا، فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، رواه مسلم. وإذا كان لم يسعى وجب عليه السعي، لأنه لا يتم الحج إلا به، كما سبق عن عائشة رضي الله عنها. وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله، إن كان مفردا أو قارنا، فقد حل التحلل الثاني وحل له جميع المحظورات، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي، الحلق أو التقصير، الطواف، ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج، متفق عليه. وللبخاري عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، وقال: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس. الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار. يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى، فيمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي. ويلزمه المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى. الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك. وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلا أو تهاونا بهذه السنة. ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة، فإن السنة كلما أضيعت كان فعلها أوكد لحصول فضيلة العمل ونشر السنة بين الناس. والرمي في هذه الأيام، أعني أيام التشريق، لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. فعن جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل: متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار، إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والتأخر أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا، حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار من يومه. لكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فقيد التعجل في اليومين ولم يطلق، فإذا انتهى اليومان فقد انتهى وقت التعجل، واليوم ينتهي بغروب شمسه. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أواسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد، لكن إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك، فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى. الاستنابة في الرمي. رمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كان حجه فريضة أم نافلة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كان نفلا، ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها، فيوكل من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه، سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله. وكيفية الرمي في الوكالة أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا 7 حصيات، ثم يرمي عن موكله بعد ذلك فيعينه بالنية، ولا بأس أن يرمي عن نفسه وعمن وكله في موقف واحد، فلا يلزمه أن يكمل 3 عن نفسه ثم يرجع عن موكله لعدم الدليل على وجوب ذلك. طواف الوداع. إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده، فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وكان قد قال: لتأخذوا عني مناسككم. ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم. فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه، كشد الرحال وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم صاحبها في وقت معين فتأخر عنه ونحو ذلك. فإن أقام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستناه؟ فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر، والنفساء كالحائض، لأن الطواف لا يصح منها. وهنا مسألة مهمة، وهي: يجوز الجمع بين الطواف الوداع وطواف الإفاضة، وهذا الجمع لا يخلو من 3 حالات: الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فقط فيجزئه عن طواف الوداع أيضا، الثانية أن ينويهما جميعا فيجزئه عنهما، الثالثة أن ينوي طواف الوداع فقط فلا يجزئه عن الإفاضة. مجمل أعمال الحج. عمل اليوم الأول وهو اليوم الثامن يحرم بالحج من مكانه فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يتوجه إلى منى فيبقى فيها إلى طلوع الشمس في اليوم التاسع، ويصلي فيها الظهر من اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، ويقصر الرباعية. عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع، يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة ويصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، وينزل قبل الزوال بنمرة إن تيسر له. يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه إلى غروب الشمس. يتوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة فيصلي فيها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويبيت فيها حتى يطلع الفجر. يصلي الفجر بعد طلوع الفجر ثم يتفرغ للذكر والدعاء حتى يسفر جدا. يتوجه قبل طلوع الشمس إلى منى. عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد، إذا وصل إلى منى ذهب إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، يكبر مع كل حصى، يذبح هديه إن كان له هدي، يحلق رأسه أو يقصره، ويتحلل بذلك التحلل الأول، فيلبس ثيابه ويتطيب، وتحل له جميع محظورات الإحرام سوى النساء. ينزل إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة للحج إن كان متمتعا، وكذلك إن كان غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وبهذا يحل التحلل الثاني، ويحل له جميع محظورات الإحرام حتى النساء. يرجع إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر. عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر، يرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصى، يرميهن بعد الزوال ولا يجوز قبله، ويلاحظ الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والوسطى. يبيت في منى ليلة الثاني عشر. عمل اليوم الخامس وهو الثاني عشر، يرمي الجمرات الثلاث كما رماهن في اليوم الرابع، ينفر من منى قبل غروب الشمس إن أراد التعجل، أو يبيت فيها إن أراد التأخر. عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر، هذا اليوم خاص بمن تأخر ويعمل فيه، يرمي الجمرات الثلاث كما سبق في اليومين قبله، ينفر من منى بعد ذلك، وآخر الأعمال طواف الوداع عند سفره، والله أعلم. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.